إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تعرفنا إخوة الإسلام على سر الصيام وغايته من الصبر والتقوى وتبين أن الصيام لا يقتصر على مجرد ترك الطعام والشراب والجماع بل يتعدى إلى ترك كل ما نهى الله عنه وذكرنا ما يدل على ذلك من النصوص الشرعية واليوم إن شاء الله تعالى نذكر طرفا من مواقف سلفنا التي تؤكد ذلك وتبين صفة صومهم فكيف كان يصوم السلف وكيف كانوا يفهمون حقيقة الصوم يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم ودع أذى الخادم وليكن عليك في صومك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، هذه مقولة جامعة لصحابي جليل يبين فيها صفة الصوم وحقيقته ويشرح سلوك الصائم وخلقه. يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم. إنها جوارح مكلفة بصوم، فليس الصوم صوم البطن والجوف والفرج، ليس الصوم صوم البطن عن الطعام والجوف عن الشراب والفرج عن الجماع، بل هناك جوارح أخرى مكلفة بصوم. فعلى سمعك صوم، وعلى بصرك صوم، وعلى لسانك صوم. لابد أن تصوم هذه الجوارح، وصيامها في كفها عن المحارم. فليصم سمعك عن استماع المحارم، وبصرك عن رؤيتها، ولسانك عن التكلم بها. لا بد من هذا، ولا بد من إعطاء كل جارحة حقها من الصوم، كما سبق بيانه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: ودع أذى الخادم. نص عليه خاصة لكثرة التعامل معه، فإن الناس كانوا قديما لهم خدامهم ومماليكهم، الأمر الذي لم يعد الآن موجودا. فكان الواحد منهم يعامل خادمه بكثرة، يكثر التعامل معه، وتكثر مواقفه معه من دون سائر الناس. لأجل ذلك نص عليه خاصة من غير إرادة الحصر، فلم يرد ترك الأذى في حق الخادم وحده، بل لا بد من تركه في حق الناس أجمعين، ولكن ذكره خاصة لما عرفت، وهذه جادة العرب في كلامها. ولا شك أن الخادم في كثرة التعامل معه يأتي بأخطاء ومخالفات وزلات، فلا بد أن يدع الصائم أذاه وعقوبته. هذا من مقتضيات صومه، لأن الصيام كما عرفت هو الصبر، فلا بد من الصبر عن العجلة في العقوبة والمسارعة في الإيذاء، إلا أن يكون الأمر متعلقا بحد من حدود الله، فعندئذ لا بد من إقامته، سواء كان حدا بالصورة التي نعرفها، أم كان عقوبة عامة أوجبها الشرع. فالمقصود هاهنا ترك الأذى في الأمور العادية من تقصير في الخدمة أو مخالفة في أمر أو نحو ذلك. وما يقال في الخادم يقال في مثله سواء، فالمرأة خادمة لزوجها، والولد خادم لأبيه، فإذا ترك أذى الخادم في الصوم فليترك أذى الزوجة والولد. إذا قصر أحدهما أو خالف أمرا أو أتى غفلة فليترك أذاه وليصبر عنه ولا يتعرض له بكلمة أو فعل. هذا من مقتضيات الصوم الذي هو الصبر. قال رضي الله عنه: وليكن عليك في صومك سكينة ووقار. هذه هي هيئة الصائم، وهذا هو سمته. فالصائم وقور، متزن، ترى عليه السكينة ويرى منه الهدوء، لأن الصوم هو الصبر. فالصابر لا يكون إلا على هذه الصفة، لا يكون إلا وقورا، هادئا، متزنا، لا ترى عليه آثار العجلة والطيش، ولا يرى منه سلوك الرعونة والتهور، بل هو راسخ متئد وقور، لا يعجل بالأذى ولا يعجل بالعدوان ولا يعجل بالإفساد في الأرض، فلا يصدر منه لفظ قبيح ولا فعل قبيح ولا سلوك قبيح، لأن الصوم هو الصبر. ثم قال رضي الله عنه: ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا تلخيص لما سبق. إذا كان الأمر على هذه الشاكلة في حق الصائم، فلا بد أن يكون يوم صومه مخالفا ليوم فطره في العمل وفي السلوك وفيما استطاع. فالواحد منا في يوم فطره قد لا يقرأ شيئا من القرآن، والواحد منا في يوم فطره قد يكون سريع الغضب والانفعال، والواحد منا في يوم فطره قد لا يصلي السنن الرواتب، والواحد منا في يوم فطره قد يكون غافلا، ذاهلا، لاهيا، مشغولا بدنياه. فلا ينبغي أن يكون يوم صومك على هذه الشاكلة، لابد أن يكون هناك اختلاف، لابد أن تختلف حياتك، لابد أن يختلف سلوكك، لابد أن يختلف تصرفك، سواء كان في السلوك والخلق أم كان في العمل والقربة. فالصائم شيمته حسن السلوك وحسن العمل والتقرب، ينبغي أن يكون محافظا على القربة والعبادة، ينبغي أن يكون مؤديا للنوافل، ينبغي أن يكون مسارعا في الاجتهاد، سواء كان في يوم صومه أم في ليله. فإن الليل شعيرته القيام، شعيرته التهجد، شعيرته صف الأقدام، بين يدي رب السماوات والأرض. ينبغي أن يكون الصائم هكذا، لا يكن يوم صومك كيوم فطرك، لا يكن شأنك في يوم صومك كشأنك في يوم فطرك. لابد أن يرى منك الاختلاف، ولا بد أن يظهر في حياتك. ومن أقوال السلف في بيان حقيقة الصوم قول ميمون بن مهران رضي الله عنه: إن أيسر الصيام ترك الطعام والشراب. أيسر الصيام وأسهله ترك الطعام والشراب، خلافا لما يظنه كثير من الناس. كثير من الصائمين يظنون أن ترك الطعام والشراب ونحوهما أصعب ما في الصيام، وهذا ظن خاطئ. والسر في ذلك أن الممنوع مرغوب، وأن النفس تتشوف إلى ما منعت عنه. فالطعام والشراب في أصلهما ليس ممنوعين، ليس محرمين، وإنما هما من المباحات ومن الأشياء التي بها قوام النفس والحياة، بخلاف المحارم والسيئات والمعاصي، فإنها محرمة على كل حال ومحرمة على الدوام، لأجل هذا تتشوف إليها النفس. فالنفس تميل إلى ما منع عنها دائما، وأما ما هو في أصله لها مباح ثم منع عنها في فترة من الوقت فإنها لا تتشوف له بنفس الدرجة والميل. لأجل هذا كان ترك الطعام والشراب ونحوهما أيسر الصوم، يستطيعه كل أحد ويقوم به كل صائم، إلا من خفت ديانته وقل ورعه وتقواه، فجلس فيما تشاهدون من المقاهي والمحلات وأغلق نصف غلقة حتى يستتر عن أعين الناس. وما هو بمستتر، وما هو عن أعين، وما هو عن عين ربه بمستتر. لا نتكلم على هؤلاء، ولكن نتكلم على عموم الصائمين الذين يسهل عليهم ترك الطعام والشراب، لا يجدون منه مشقة ولا حرجا، لا سيما في الأوقات التي تيسر ذلك في الشتاء ونحوه. فالصيام ليس هاهنا، وإنما مشقته وصعوبته في ترك المحارم. تعرض عليك الفتن، وتعرض عليك المحارم والموبقات، ونفسك إليها متشوفة مائلة تؤزك إلى مواقعتها أذى. فهل من صبر؟ وهل من مجاهدة؟ وهل من تحمل؟ فإن الصوم هو الصبر والمجاهدة والتحمل. هكذا كانت نظرة سلفنا إلى الصوم، كانوا ينظرون إليه على أن ترك ما فيه من الطعام ونحوه أيسر ما يكون، وإنما الصعوبة والمشقة والصبر والمجاهدة في ترك المحارم والسيئات. فهل من صابر؟ وهل من محتسب؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين المحتسبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من أقوال سلفنا أيضا في بيان حقيقة الصيام ومن شأنهم في ذلك ما ذكره أبو المتوكل الناجي رحمه الله وهو من التابعين، قال: كان أبو هريرة وأصحابه في صومهم يقعدون في المسجد ويقولون: نطهر صومنا. هكذا كان مكان جلوسهم، هكذا كان المكان الذي يصومون فيه. ففي أي مكان نجلس اليوم؟ وهل يكون شأننا كما كان شأنهم تطهير الصيام؟ أما نقول فيه تسلية الصيام؟ الذي نعرفه الآن أن الواحد منا في صومه يقول: أسلي صيامي. فكيف يسليه؟ يجلس أمام التلفاز ويلعب الشطرنج والطاولة ونحو ذلك، ويستمع إلى الغناء ويمزح ويقول الفحش والهجر من الكلام. هكذا تسلية الصيام. وأما السلف فكانوا يطهرون الصيام، يطهرونه من اللغو والرفث، يطهرونه من الفحش والهراء والهجر، يطهرونه من كل ما لا ينبغي من القول والفعل. وكان ذلك في مساجدهم، كانت مساجدهم بيوتهم على الحقيقة. كان الواحد منهم يتخذ مسجده بيتا له ومأوى له وملجأ له، سواء تكلمنا على الاعتكاف الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، أم تكلمنا على ما هو أعم من ذلك، فإن مسجدك هذا هو بيتك الذي تؤوي فيه إلى ربك وتتخذ منه ملجأ ومأوى من الفتن والموبقات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. كانت مساجد المسلمين بيوتهم وأماكن علمهم وأماكن كلامهم وجلوسهم، لا كأماكن المسلمين اليوم في المقاهي والنوادي ومجالس اللغو والهجر والفحش. هكذا كانوا وهكذا أصبحنا. فهل من عودة إلى بيوت الله؟ هل من عودة إلى مساجد المسلمين؟ هل من عودة إلى أماكن الطمأنينة والراحة التي لا توجد إلا فيها؟ أتشعر في بيتك بما تشعر به الآن؟ أتشعر في عملك بما تشعر به الآن؟ أتشعر في طريقك وفي دابتك بما تشعر به الآن؟ إنها خصيصة لهذه البيوت، وهذا شأن ربك هذا شأن ربك. قدر سبحانه وتعالى وأراد ألا يوجد هذا الشعور الطيب إلا في هذه الأماكن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ففي أي مكان تجد هذا إلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أين الرجال؟ أين هم؟ نجدهم الآن في المقاهي أمام المساجد، ينادى في المسجد: حي على الصلاة، حي على الفلاح. لا أتكلم على القيام الذي هو سنة ومستحب، بل أتكلم على الفرض. ينادى: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا مجيب، وهو أمام المسجد في مواجهته وأمام بابه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن يخاف هذا اليوم؟ اليوم من يخافه؟ ومن يرجوه؟ من يرجو ما فيه من الخير؟ من يرجو ما فيه من الثواب والخلود في دار النعيم والرضوان الأكبر؟ إنها الشهوات قد طغت، والفتن قد تزايدت وتراكمت، فهل من صابر؟ والصيام هو الصبر. هكذا كان سلفنا رحمهم الله يجلسون في مساجدهم ويطهرون صيامهم. ومن أقوالهم أيضا، وبه أختم، ما ذكره طليق بن قيس رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. هذه هي القاعدة الجامعة، هذا هو جامع الأمر أيها الصائم: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. نتحفظ عن ماذا؟ نتحفظ عن أي شيء؟ الذي يفهمه الصائمون اليوم أنهم يتحفظون عن المباحات التي أبيحت لهم في صومهم، فإن الصائم لم يحرم عليه كل مباح، ولم يحظر عليه كل حلال، بل له من ذلك نصيب. يباح له أن يغتسل، يباح له أن يتطيب، يباح له غير ذلك من ألوان المباحات. فالصائمون اليوم عن هذه الأشياء يتنزهون، تجد الواحد منهم يتنزه أن يتطيب، يقول إني صائم. تجد الواحد منهم في وضوئه لا يتمضمض أصلا ولا يستنشق، وهذا الترك بهذه النية بدعة. من ترك المضمضة والاستنشاق تدينا في صومه فهو مبتدع، فاحذر. تتمضمض وتستنشق من غير مبالغة كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وإذا بقي شيء يسير من الماء في فمك بعد تخلصك منه فهو معفو عنه، فلا تكلف ولا تنطع ولا تشدد. ومن النساء من تتحفظ عن ذوق الطعام، إذا طبخت طعامها لا تتذوق شيئا منه، وهذا غير صحيح، بل لها أن تفعل من غير ابتلاع لهذا الذي تتذوقه. ومن المخالفات أيضا أن المرأة في حيضها تتحرى الصيام، والصيام عليها حرام لا يجوز. ثم تأتي حتى تقنع نفسها بأنها مفطرة، تأتي قبل الغروب وتشرب جرعة ماء. أي شيء هذا؟ صيام الحائض حرام لا يجوز. لسنا نتكلم على أمر يستوي فيه الصيام والفطر كالسفر، فإن المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الحيض فمحرم للصيام بالنص والإجماع، لا يجوز فيه الصوم أصلا. فالله المستعان، تكلف المرأة نفسها وتشق على نفسها وتتشبه بالصائمين وصومها حرام. فصار المسلمون اليوم يتنزهون عن هذه الأشياء ويتحفظون عنها، وما هكذا أراد السلف، وإنما أراد السلف التحفظ عن المحارم كما نتحفظ من المضمضة والاستنشاق والاغتسال ونحو ذلك، حتى يصيبنا في ذلك ورع عجيب ما شاء الله، نتورع أشد الورع ونتحفظ أشد التحفظ، نحتاج إلى عشر معشار ذلك في المعصية. إذا استمعت إلى أغنية أو شيء من المعازف فهل تتحفظ؟ هل تفعل كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما من سد أذنيه؟ مر ابن عمر والحديث فيه كلام، وهذا يذكر للاستئناس، مر ابن عمر على راع معه مزمار فسد أذنيه حتى انصرف الصوت. فمن يفعل هذا اليوم؟ من يتحفظ هذا التحفظ اليوم؟ إذا نازعتك نفسك على النطق بكلمة سيئة من سب أو فحش أو غير ذلك، فهل تتحفظ كما تتحفظ في مضمضتك واستنشاقك؟ هذا هو الذي يريده السلف، التحفظ عن المحارم. قال طريق راوي هذا الخبر عن أبي ذر أو جاء في الرواية عنه أنه كان إذا صام دخل بيته فلم يخرج إلا للصلاة. إن كان ولابد من عدم الجلوس في المسجد لأن هذا لا يستطيعه كل أحد، فاجلس في بيتك، اجلس في بيتك وبين يديك مصحفك وبين يديك كتاب علمك تقرأ فيه شيئا من العلم النافع، تتعلم فيه أحكام الصيام، تتعلم فيه أحكام الصلاة، تتعلم فيه أمور التوحيد والعقيدة. إن كان ولابد من الجلوس في البيت فاجلس في بيتك على هذه الصفة ولا تخرج إلا للصلاة. اخرج إلى مسجدك، أدي صلاتك، ثم عد إلى بيتك على وصفك السابق. وهذه نعمة قل من يستشعرها، فإن الإخراج من البيت في هذه الفتن والموبقات إلا لما لا بد منه، ولست عن هذا أتحدث، لست أتحدث عن الخروج إلى الأعمال والأرزاق ونحو هذا، وإنما أتحدث عن الخروج الذي لا داعي له وسط الفتن والمنكرات والموبقات، وسط المتبرجات والعاريات والأغنيات وسب الدين والفحش. من الذي يتحمل هذا؟ والله لا تتحمله نفس مؤمنة، لا تتحمله نفس تحافظ على عملها وقربتها. فهذه عزلة لا بد لك منها أيها الصائم، لا بد لك من هذه العزلة ولو في اليسير. حافظ على عملك، حافظ على صومك، حافظ على قربتك، إنها أيام معدودات كما قال ربنا جل وعلا، وها قد حل علينا منتصف رمضان. إنها أيام معدودات، فاصبر واحتسب وحافظ على عملك حتى تخرج من شهرك هذا وأنت من الفائزين الرابحين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من الفائزين الرابحين، ولا تجعلنا من الهالكين الخاسرين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين المطرودين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين المطرودين. اللهم تقبل منا وتجاوز عن كل تقصير يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن كل تقصير وغفلة يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.